إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في مدارسة قواعد وضوابط العقاب التربوي إلى الكلام على قاعدة لا يجتمع غضب وعقاب، وتكلمنا من قبل على عواقب الغضب وتوابعه، وهي أنه مفتاح كل شر، وأنه وسيلة إلى غضب الله تعالى، وبينا أن الغضب عدو العقل، وأنه قد يؤدي إلى إحباط العمل وإلى الفاحش المحرم من القول، وأنه بذر الندم أنه يؤدي إلى ذل الاعتذار. أخيرا نعود إلى قاعدة لا يجتمع غضب وعقاب، ونبين لماذا لا يجتمع الغضب مع العقاب التربوي. إن الأطفال ضيوف جدد حديث عهدهم بالحياة، وأثناء تطورهم النفسي يحتاجون إلى وقت طويل وصبر دائم حتى يكتسبوا أنماط السلوك الاجتماعي السليم، فهم في احتياج دائم إلى الرفق والرحمة بدل العنف والقسوة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالعيال والصبيان، والغضب من أكبر أسباب الفشل التربوي سواء في البيت أو في المدرسة. أكبر سبب من أسباب الفشل التربوي وحصول الأخطاء التربوية الفاحشة هو أن يتحلى المربي بهذه الصفة الذميمة، صفة الغضب. بل أكثر العقوبات الظالمة التي يوقعها الآباء على الأبناء سببها الغضب الخارج عن السيطرة. وإذا كان الإنسان لا يمكن من استخراج رخصة قيادة السيارة حتى يتدرب على القيادة ويتقنها، فكيف يباشر الوالد والمعلم مهمة التربية والتهذيب إذا لم يكن مؤهلا لها؟ وإذا كان من يحيد عن قواعد المرور وقوانينه يعاقب بالغرامة أو بسحب الرخصة، فكيف لا تسحب رخصة القيادة التربوية من الوالد الذي يدمر أطفاله جسديا ونفسيا بدعوى تربيتهم، كالأب الذي ينهال ضربا على أطفاله لا بقصد التربية كما يزعم، ولكن بقصد شفاء غيظه والتنفيس عن غضبه على حساب أطفاله الضحايا. فالمربي الذي يشرع في العقوبة القاسية العنيفة كالضرب المبرح يعلن بذلك عن عجزه وعن إيغاله في الأمية التربوية التي جعلته يختزل كل أنواع العقاب التربوي في هذا الضرب المهين. وهو أيضا ضعيف هزيل الإرادة، ينهزم أمام غضبه الجارف فيترك زمامه بيد غضبه ويستسلم لنزغات شيطانه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحديث متفق عليه. ليس الشديد بالسرعة، يعني القوي الجسم الذي يغلب من يصارعه المصارع، إنما الشديد أولى بصفة الشدة والقوة الذي يملك نفسه عند الغضب. ونكرر كما كررنا من قبل مرارا، لابد أن نفهم معنى الغضب الذي نقصده هنا. فإننا نقصد الغضب العنيف الذي يحول العقاب التأديبي إلى انتقام وشفاء غيظ. المربي الغضبان حينما يعاقب هو يشفي غيظه ولا يصلح الطفل، هو يعالج نفسه هو. فالغضب المقصود هنا الغضب العنيف الذي يحول العقاب التأديبي إلى انتقام ويحرفه عن المقصد التربوي ويعميه عن تقدير الألم الذي يسببه للطفل، لأنه ما من مرب يزعجه سلوك سيء من ابنه إلا وهو يغضب. لكن إذا كانت درجة الغضب معتادة لا تخرج صاحبها إلى التهور والمبالغة في العقاب، فلا بأس بالعقاب التربوي المباشر عقب السلوك السيء. لأننا سندرس إن شاء الله تعالى فيما بعد أن من القواعد التربوية أن يتم العقاب مباشرة بعد الفعل السيء، حتى يحدث عند الطفل ربط بين السبب والنتيجة، أن التصرف السلوك السيء أدى إلى العقاب التربوي. لكن في حالة الغضب، إذا كان المربي الغضبان في حالة غضب وانفعال زائد، ليس الغضب المعتاد الذي لا يسلو منه أي واحد من البشر إذا سلك ابنه سلوكا سيئا، كل البشر يغضبون. نحن ليس هذا الذي نتكلم عنه، نحن لا نكلف الإنسان أن ينسلخ من إنسانيته وبشريته وطبائعه، إنما كما قلنا من قبل المطلوب هو تحجيم أسباب الغضب ثم تحجيم عواقب الغضب. فإذا كان المربي من ذوي نزعة الغضب العنيفة التي تؤثر في سلوكه هو نفسه، ففي هذه الحالة لابد أن يتوقف. أما إن كان غضبه معتادا، الغضب المعتاد وهو ما زال يملك زمام غضبه، فهذا يمكن أن يعاقب مباشرة بعد الفعل أو السلوك السيء. فإذا شعرت وأنت في حالة غضب معتد خاضع لتحكمك وزمامك بيدك، فإذا شعرت بهذا الغضب ترجمه على أنه تعبير عن شدة اهتمامك بمصلحة الطفل، وترجمه أيضا على أنه مفتاح للبحث عن حل أو إجراء مناسب من أجل تعديل سلوكه. فكل كلامنا في التحذير من الغضب هو التحذير من الغضب الذي يخرج عن المعتاد. مشاعر الغضب مشاعر طبيعية وسوية، ما دامت معتدلة وما دام الإنسان يملك زمام هذا الغضب وليس العكس. فكي يبقى العقاب محصورا في إطار التأديب والتهذيب وتعديل السلوك، يحظر على المربي أن يعاقب وهو غضبان، لأن الغضب ينحرف بالمربي عن هدف التأديب إلى الانتقام والتشفي من طفل غير مكلف أصلا، هو غير مكلف، فبالتالي نحن لا نقتص منه، هذا ليس قصاصا، هذا تهذيب وتربية. انفعال الغضب كما كررنا مرارا أمر عادي، فلا ينبغي للمربي أن يشعر سبب شعوره بالغضب بالذنب، ولكن الشيء المرفوض هو أن تترك غضبك يسيطر عليك ويتحكم فيك. لقد أدرك التربويون أن المشاعر العميقة التي تعتمل في نفوس كل من الآباء والأبناء لا ينبغي تجاهلها عند العقاب، فمن عاقب ابنه وهو غضبان فعليه أن يحسن إدارة غضبه ويفصل بين غضبه وبين استصلاح الطفل بالعقاب، وإلا فعليه أن يتروى إذا كان لا يضمن أنه يتحكم في الغضب، وإذا عاقب الطفل يعاقبه من أجل تهذيبه وليس انتقاما منه، وإلا فعليه أن يتروى ولا يباشر العقاب، طبعا خلافا للقاعدة، القاعدة أن العقاب يأتي مباشرة بعد السلوك السيء. لكن إذا كان الغضب هو في حالة غضب يعني عنيف أو غضب شديد، ففي هذه الحالة عليه أن يتروى ولا يباشر العقاب إلا بعد أن يسكن غضبه وتهدأ ثورته. فإذا شككت أن غضبك قد يقودك إلى إجراء عقابي متعسف لا يتوافق مع طبيعة خطأ الطفل ولا مع حجمه، فهدئ من روعك وقل له سيكون لك عقاب بعد هذا، وبعد أن تهدأ قدر العقاب التربوي المناسب. قال أبو مجلز لقتيبة بن مسلم: تثبت أيها الأمير، فإن التثبت نصف العفو. لابد أولا أن يتثبت من الفعل الذي يحكم عليه، هل حدث بالفعل أم لا، وما أسبابه ونحو ذلك. ويمكن أيضا أن يقول الأب مثلا لابنه: أنا حزين، يحول مشاعره إلى كلام، إلى ألفاظ. وهذه طريقة نفسية علاجية جيدة جدا، أن تحول مشاعرك إلى ألفاظ، verbalization، تحول إلى شيء تتكلم به. ده نوع من التنفيس أو التطهير الانفعالي، يخفف ثورة الغضب ويهدئ من هذا، ينفس عن هذا الفيضان. فيمكن أن يقول له مثلا: أنا حزين لأنك ضربت أخاك، ولن أعاقبك الآن لأنني غضبان، وحين أهدأ سأفكر وأقرر عقابك المناسب. هنا مجرد الكلام كما ذكرنا بتحويل المشاعر الانفعالية إلى كلام ملفوظ ومسموع، من شأنه أن يجعل غضبنا وألمنا وحزننا أخف شدة. فهذا يحدث في الموقف التربوي كما يحدث في العلاج بالكلام. السايكوثيرابي هو علاج بالكلام يعني، وليس بالأدوية، سواء مع المعالج النفسي أو مع الصديق مثلا. أثبتت دراسات نفسية حديثة أن وضع المشاعر في كلمات منطوقة ومسموعة أو مكتوبة له تأثير إيجابي على المخ. أنك تصف مشاعرك بالدق، يعني كأن المشاعر شيء مجسم وأنت بتضع عليه الليبل اللي هي الإيه، يافطة مثلا، أو الملصق الذي يلصق على البضاعة لتحديد تفاصيلها يعني، واضح؟ فأنت بتستخرج هذا الشعور وتصفه وتحدده: أنا مثلا حزين، أنا غضبان. فترجمة هذه المشاعر ووسمها يعد خطوة أساسية للتصرف بطريقة ملائمة، كي يتحسن مزاجك الداخلي وينضبط سلوكك الخارجي، فتتحكم في انفعالتك بطريقة بناءة بدل أن تتحكم هي فيك. ولذلك سنرى أن من وسائل علاج الغضب وسائل نفسية كما قلنا التكلم، هي الفضفضة، أو ممكن الإنسان يتكلم مع نفسه، على فكرة مش مجنون ولا حاجة، موضوع أن الإنسان يتكلم مع نفسه ده الجن، لا، ممكن يتكلم مع نفسه، هي نوع من التنفيس. ممكن الكتابة، هذا تنفيس أيضا، ما يكون شيء مضايق اكتبه، اكتب بالتفصيل مشاعرك، صب هذه المشاعر على الورق، هذا أيضا نوع من إخراج هذه الانفعالات الداخلية بدل كبتها يعني. يمكن أيضا كما ذكرنا من قبل أن تنسحب من الموقف لمدة 10 دقائق مثلا، أو تأمره بالذهاب إلى غرفته أو ينسحب هو قبل أن توقع العقاب عليه، يعني ريثما تهدأ وتذهب فورة غضبك. هذا الإجراء المسكن، هذه مسكنات الغضب، له أصل في شريعتنا، فقد كتب أبو بكرة رضي الله تعالى عنه إلى ابنه عبيد الله ابن أبي بكرة وهو قاض بسجستان بألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. إياك أن تصدر حكما وأنت في حالة الغضب، لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. هذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، أن هذا غضب يؤثر في قراره فقد يجور ويظلم أحد المتخاصمين. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه 3 ثم عاقبه كراهية أن يعجل في أول غضبه، خوفا من أن يقع في الظلم إذا تعجل العقاب وهو غضبان. كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه 3 ثم عاقبه كراهية أن يعجل في أول غضبه. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى عامله: ألا تعاقب عند غضبك وإذا غضبت على رجل فاحبسه، فإذا سكن غضبك فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه. من الأمور المهمة جدا التي يجب أن ننبه المربي الذي يعاقب وهو في ثورة الغضب، لابد أن يتبصر بهذه الحقيقة. إذا عاقب أثناء هذا النوع من الغضب فإنه لا يداوي إلا نفسه ولا يقوم سلوك الطفل، بالعكس تماما. فالمربي الغاضب يداوي نفسه ويريد أن يشفي غيظة. ولذلك تجد بعض هؤلاء الأباء القساه الغلاظ ينهال ضربا على طفل صغير ضربا شديدا، ولا يتوقف عن الضرب إلا بعد أن يسكن غضبه، يطلع فورة الغرب على هذا الطفل المسكين، ولا يتوقف إلا بعد أن يشفي غيظه تماما. في حالات كثيرة جدا رأينا كيف أن الولد يحصل عنده نزيف داخلي أو يتعمى أو كذا وكذا، كما سنفصل هذه المآسي إن شاء الله فيما بعد. فهذا هو يعالج نفسه ولا يعالج الطفل، هو يريد أن يستجيب، يعني يشفي غيظه وينفس عن هذا البركان ليصلح نفسه هو ليرتاح، ولا يفكر إطلاقا في علاج الطفل. بالعكس تأتي هذه المسالك بآثار وعواقب وخيمة وطويلة المدى، قد تؤثر في كل مستقبل هذا الطفل فيما بعد إذا بقي حيا أو معافا. فلا هو يقوم سلوك الطفل وإنما هو يداوي نفسه. فالمربي الذي يفرط في العقاب يداوي نفسه بالتنفيس عن غضبه في جسد الطفل المسكين ولا يداوي سلوك الطفل. وما العقاب العنيف الذي يوقعه بالطفل حال غضبه إلا وسيلة لينفس عما يعتمل في دخيلة نفسه من السخط والحنق دون تتبع موضوعي لظروف الطفل الحيوية والنفسية التي قد تكمن وراء سلوكه. وهذا يجعل موقفه ذاتياً subjective وليس موضوعياً هو objective، فهو موقف ذاتي مش موقف مدروس وموضوعي. لماذا؟ لأنه خاضع لتوتر عصبي شديد بسبب سلوك هذا الطفل، وهذا التوتر يقترن بطاقة ضاغطة في داخل المربي تبحث عن مصرف. الطاقة المكبوتة من الغضب والفوران يحتاج لمصرف طرفها، فينطلق من منطلق شخصي مش من منطلق موضوعي كي يستعيد هدوء أعصابه ويتخلص من تلك الطاقة الغضبية المتأججة في داخله. يشبه رد فعل المربي الغاضب في هذه الحالة اللي هو كأن في سبب معين حدث تسبب في حصول ألم فانتفض لإيه؟ ليتجنب هذا الألم، وبغض النظر عن البحث عن عما سببه. يعني مثلا واحد ينام نوما عميقا ثم شككته بدبوس وهو نائم، شكت الدبوس دي بتخليه ينتفض فورا حتى يوقف مصدر هذا الألم، حتى يوقف الشعور بالألم ينتفض، وهو لا يكون في حالة استيعاب ما السبب الذي يمكن أن يكون سبب له هذا الألم. هو مش بيدور على السبب وعايز ينتفض فجأة يعني ليتجنب شعوره بالألم. ففي هذه الحالة هو لا يعطي نفسه فرصة ليتفهم السبب أو الموقف الذي أثار حفيظته. أفضل وسيلة لنزع فتيل الغضب هي التواصل الجيد بين المربي وبين الطفل. لماذا؟ كي يكتشف المربي الدوافع التي تغذي سلوكه السلبي، السلوك السيء من الطفل وراءه أسباب وراءه دوافع. فإذا حصل تواصل جيد بين الطفل وبين المربي في هذه الحالة هذا أهم وأفضل وسيلة لنزع فتيل الغضب، وأفضل وسيلة لتحديد أسلوب العلاج على أساس تحديد الدوافع. ما هي الدوافع التي تلجئه إلى هذا السلوك؟ بيد أن التواصل لا يقتصر فقط على الكلام وإنما يمتد أبعد من ذلك حتى يشمل فهم واقع الآخر ووجهة نظره. فمثلا إذا كنت أنت في مكان مزدحم فدهس رجلك أحدهم في مكان مزدحم فتألمت فاستشطت غضبا وصرخت فيه وكدت أن يعني تضربه، لكن إذا تواصلت مع هذا الشخص واقتربت منه وعلمت أنه أعمى مثلا، في هذه الحالة سيتحول غضبك فورا إلى إعذار وتسامح وعفو. ما الذي أدى إلى هذا التسامح؟ يعني إيه؟ استوعبت حالة الطرف الآخر الذي هو يعني أمامك. قد يكون توتر المعلم أو المربي ناشئا عن أمر آخر لا شأن للطفل به، يعني مدرس الصبح في البيت حصلت حاجة قبل ما ينزل نكدت عليه انفعل وغضب، وهو راكب الأتوبيس اصطدم مثلا بالناس رايح المدرسة، يعني بيعمل إزاحة اللي هي displacement، بيزيح على الأضعف منه، ما هو مش قادر ياخد حقه من الطرف الآخر، فإيه ينفس إيه يعني انفعاله تجاه شخص آخر ملوش علاقة ما عملوش حاجة، لكن هو بيدور على حد ينفس فيه غضبه، يزيح ما عناه من الطرف الأقوى إلى الطرف الأضعف منه. فقد يكون توتر المربي ناشئا عن أمر آخر لا شأن للطفل به، لكنه يزيح معاناته في اتجاه الطفل فيشتم ويضرب لأتفه الأسباب، وهذا طبعا ينافي العدل. إذا تبصرنا بالسلبيات التي تترتب على عقاب المربي وهو في حالة غضب، فإن أي عاقل لابد أن يكبح جماح هذا الغضب ويستفيد من هذا المبدأ المهم جدا، أنه لا يجتمع غضب وعقاب، طبعا وعقاب تربوي، إنما العقاب غير التربوي ده على طول الاثنين لا ينفك أحدهما عن الآخر، غضب مع العقاب واضح، لكن عقاب التربوي لا يمكن أن يجتمع عقاب تربوي مع الغضب. أول سلبيات العقاب في حالة الغضب أنه يولد عواقب سيئة ولا يعالج المشكلة السلوكية عند الطفل، فهو يولد عواقب سيئة ولا يعالج المشكلة السلوكية عند الطفل. ثم إنه يتسبب في انسداد قنوات الحوار، ينعدم التواصل، التواصل هنا بالضرب والشتم والركل واللعن ونحو ذلك، فطبعا حوار إيه بقى وإنت بعضلاتك وقوتك أمام طفل هزيل تنهال عليه ضربا وإهانة، فطبعا لابد أن تنسد قنوات الاتصال أو الحوار بين المربي والطفل. لماذا؟ مش ممكن تتواصل مع شخص أنت تنفر منه، الضرب والإهانة أوجدت شعورا بإيه؟ بالنفور، ولا يريد أن يقبل منه شيئا، تنسد قنوات الاتصال، وهذا في حد ذاته يعزز السلوك السلبي عند الطفل. أيضا الغضب من مخاطره وقبائحه أنه يصبح أحيانا مثل المنظار المعظم أو المكبر، النظارة المكبرة، فيضخم الخطأ اليسير من الطفل، الطفل يكون خطأ عادي جدا يسير، فالغضب بإيه؟ بيكبر حجم هذا الخطأ ويحصل تعظيم كبير له كمنظار مكبر. أيضا الطفل قد يعمم خبرته مع المربي الغاضب على سائر المربين، مما قد ينفره من سلطة الوالدين والمعلمين عامة، يعمم بقى كل المربين، أي واحد في إيده سلطة سواء مدير المدرسة، المدرس، الأب في البيت بالذات في المراهقين، يعني ينفر من السلطة، ينفر من أي سلطة بسبب إساءة هذا المربي الغضبان. فقد يعمم الطفل خبرته مع المربي الغاضب على سائر المربين، مما قد ينفره من سلطة الوالدين والمعلمين عامة، فإيه دائما بيتمرد على أي حد يتفكره بالسلطة الإيه؟ سواء اللي في البيت أو اللي في المدرسة. أيضا الطفل بيتعلم، هو يتعلم من سلوكنا معه، فهو حيتعلم القسوة في معاملة من هم أضعف منه حين يغضب، التربية بالقدوة، بس هنا القدوة السيئة، ما دام بيشوف ان الأب يتعامل مع المشكلة عن طريق الغضب والضرب والإهانة والاحتقار والإصدراء إلى آخره، فطبعا هو هيتعلم نفس السلوك، يتشربه من أبيه فيفعل نفس السلوك والقسوة في المعاملة مع من هم أضعف منه حين يغضب. أيضا الطفل إذا تخلى عن سلوكه السيء بسبب خوفه من غضبك العنيف فهذا مكسب، لكنه مكسب ظاهري ومؤقت، ولا يمكن أن يدفعه نحو السلوك الإيجابي، وبخاصة إذا تحرر من مجال مراقبتك إياه. هناك أثر سيء على المربي نفسه، لأن المربي نفسه قد يشعر بخيبة الأمل بسبب فشله في المهمة التربوية. هو نفسه ينعكس عليه الأمر بخيبة أمله أنه فشل في التربية. أيضا المربي قد يشعر بالذنب والأسف، طبعا بعد ما بينفس الغضب على أنه ليس أبا كاملا، يندم بقى أنه فعل في هذا الطفل هذا الشيء، فربما يشعر بالذنب إلى درجة أنه يتأسف ويقول أن أنا أب مقصر وأنا أب فاشل وأنا كذا وكذا. فربما يحصل بقى مشكلة أخرى، أن يحاول تعويض الطفل عن سلوكه قاسي معه إلى محاولة تعويضه عن طريق الاستسلام لرغباته والاعتذار له، كما سنفصل هذا فيما بعد. موضوع الغضب إذا اجتمع مع العقاب كما ذكرنا بيؤدي إلى شعور المربي خيبة الأمل لأنه فشل. لماذا؟ لأن المواجهة بين المربي وبين الطفل، المربي الغاضب طبعا، تبدأ بمعركة كلامية يتخللها إهانة لفظية، ثم يتبعها إهانة بدنية، وكل ذلك إعلان عن إفلاس المربي ونفادي رصيده التربوي، ما عندوش أي وسائل أخرى، فده إعلان فشل. أيضا قد يكون غضب المربي ليس عقابة لكنه مكافأة يقدمها المربي للطفل، لا سيما الطفل العنيد أو الباحث عن الاهتمام، أي اهتمام حتى لو كان اهتماما سلبيا، يرى أنه في هذه العقاب والشتم والإهانة وكذا ده هو اهتمام الطفل عايزه، بس اهتمام سلبي كما تكلمنا من قبل مرن على هذه، فيصبح غضب المربي عبارة عن مكافأة يقدمها المربي لهذا الطفل، خاصة إذا كان عنيدا أو باحثا عن الاهتمام. إذن كيف يتصرف المربي الغضبان؟ أول شيء يعني يدرك أن للغضب عواقب وخيمة، لأن الشيطان يزين له حال الغضب التلفظ بكلام قبيح، ولذلك أشرنا إلى أهمية السكوت عند التعامل مع الغضب. أيضا يؤدي به الغضب إلى ارتكاب أفعال وأعمال عدوانية شائنة كالضرب والسب من أجل أن يتطهر من غضبه وينفس عنه. وأشرنا من قبل وسائل يعني إدارة الغضب التي أولها كما ذكرنا السكوت، ثم الاستعاذة، ثم الوضوء، ثم الجلوس أو الاضطجاع، ثم الانسحاب من الموقف، ثم تذكر وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الغضب، وأيضا تذكر ما ذكرناه من عواقب الغضب التربوي، غضب إذا اجتمع مع العقاب. أيضا المربي يفعل ما يفعله ويجي بعد كده يقول إيه معلش أصل أنا عصبي، أنا لما بغضب بفقد أعصابي إلى آخره، ويقعد يكرر هذه الصورة الذهنية اللي هو رسمها لنفسه، فهو يؤكد بتكرار هذا الكلام ويزيد هذه الصفة رسوخا في نفسه. فبدلا من أن يؤكد هذه الصورة الذهنية التي يرسمها لنفسه ويعتذر عن غضبه أنه يقول مرارا وتكرارا إني عصبي إني غضوب، فعليه أن يعدل هذه الصورة مع العزم الأكيد على اتباع استراتيجيات التعامل السليم مع الغضب. أيضا الحب يطفئ الغضب كما يطفئ الماء النار. يقول أحد الأباء كثيرا ما كان ابني يغضبني، وكان من السهل علي تشويهه بلطمة على جبينه أو صرخة في وجهه، ولكن كان حلمي يمنعني. ضرب على جبيني دي ما بنشوفهاش خالص، هذا بتشوف الايه الصفع يعني مباشرة والركل وكذا. يقول ولكن كان حلمي يمنعني، وكان حبي له يوقفني، وكان أملي بأن أراه رجلا سويا غير مشوه يراودني، وترتسم صورته أمامي، وكنت أتساءل دائما وماذا بعد الصراخ والضرب؟ هل سوف يحبني بذلك؟ هل سينفذ ما أطلبه بحب مما يجعله يستقر في وجدانه فيفعله في غيابي كما يفعله في حضوري، هل تعلم شيئا جديدا بهذا الصراخ والغضب أم أنه تنفيس عما بداخلي فقط وضحيتي هذا المخلوق البريء؟ وكنت أتساءل هل عندما يكبر هذا الصغير سيظل هكذا أم أنه سينضج ويرتقي بسلوكه الذي يضايقنا الآن ونضجر منه؟ من المؤكد أنه سيتغير بعد أن ينضج. انتهى كلامه. فالعصبية لا تصحح سلوكا، وبدائلها الصحية سهلة ومتاحة وغير مكلفة. وهناك أخيرا خبر جيد، هو أنه إذا صدر منك رد فعل مفاجئ عشوائي وغير مدروس ومندفع إذا سلوك سلبي من الطفل لكنه كان عابرا ولم يتكرر، فإن هذا لا يشكل صدمة تضر بالطفل ويمكن مداواته ونسيانه طالما أتبعته بالأساليب التربوية الصحيحة والمعتدلة من باب وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أفضل وسيلة لتعليم الانضباط عند الغضب بالإضافة للوسائل الإسلامية التي ذكرناها من قبل هي دائما الوسيلة التي تقدمها في هدوء واسترخاء، ومن هنا تأتي أهمية وسائل الاسترخاء لتخفيف التوتر، كأن تتحدث مع شخص قريب إلى قلبك وأن تمارس تدريبات الاسترخاء والتنفس يعني العميق، لأن التنفس العميق يوصل الأكسجين إلى المخ. قلنا أيضا الخيالات الإيجابية، ممكن الكلام بقى بتاع المعالجين النفسيين نذهب بعيدا كده نفصل عن الموقف بشوية خيالات، مناظر طبيعية خلابة تحبها وتستحضرها وتسترجع ذكريات جميلة لك في حياتك، أو أن تنتقل إلى هواية محببة إلى نفسك، تكلم عن غضبك، أو بعضهم يوصي بالإيه بالكتابة، يعني بيذكروا أشياء بقى مثلا أنت إيه علشان تفرمل الغضب عد مثلا عد عكس يعني بقى من 100 وانزل بقى 199 98 سوا، فهتاخد انتباهك بعيد عن الانفعال وإلى أن تهدأ. أو تقول الحروف اللي هي إيه بالعكس، يه لم ألف واو هه نون ميم لام، طبعا تحتاج تركيز جامد، فبالتالي التركيز يبعدك عن شعور الانفعال أو يخفف منه. نحن يعني نفضل أن في مثل هذه الحالات سبح بقى وإيه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح والاستغفار، تأخذ ثواب، وأيضا هذا مما يذهب الغضب بدون جدال. لماذا؟ لقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا فيما يتعلق بقضية الغضب بقدر المستطاع حاولنا أن نغطيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.